بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبمراقبته في السر والعلن، فإن من أراد مواجهة فتن الزمان فلينظر في السنة والقرآن، وليتأمل في نصوصهما، وليتمسك بتوجيهاتهما، ففيهما نجاة وأي نجاة. فالأحداث كثيرا ما تعيد نفسها، والتاريخ يتكرر، ولذا حكى القرآن الكثير من قصص الغابرين وبصور شتى، فأين من يعتبر؟ فهل من مدكر؟ سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. وصدق من قال إن التاريخ سيعيد نفسه، رجل من أشد الناس خصومة للإسلام وأهله، شخصية كانت مصدر قلق ومنبع شر للمجتمع الإسلامي بشرب أسره، زعيم النفاق في وقته، رافع لوائه، شخصية صاحبة الامتياز، وله قصب السبق في إخراج ظاهرة النفاق إلى الوجود. فلم يكن الناس قبل ذلك إلا فريقين: مؤمن صادق الإيمان أو كافر مجاهر بجحوده. فأضاف هذا الرجل الطريق الثالث والطابور الخامس، هو أخطر من صريح الشرك، ألا وهو النفاق والكفر الخفي، حتى يتسنى له العمل على هدم الإسلام من داخله، والقضاء على تلاحم أبنائه وتماسك أفراده. فجذور النفاق كانت عميقة جدا في نفس هذا الرجل. كانت بداية القصة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن كانت المدينة تعيش حربا ضروسا وقتالا شرسا بين الأوس والخزرج، ما إن تهدأ ثائرتها قليلا حتى تعود للاشتعال مرة أخرى. وقد أتت الحرب على الأخضر واليابس، أهلكت الحرث والنسل، حصدت رؤساء القبيلتين معا، إلى أن انتهى هذا الصراع المرير على اتفاق بين الفريقين المتناحرين يقضي بنبذ الخلاف ووقف نزيف الدم وتنصيب هذا الرجل حاكما على المدينة. وكان الرجل قاب قوسين أو أدنى من أن يتوج زعيما للأوس والخزرج معا. كان يهيئ نفسه لهذا اليوم، كان يحلم فيه، كان ينتظره على أحر من الجمر، إلا أن حلمه فجأة يتلاشى وأمله ضاع بدخول الإسلام إلى المدينة. وفكرة تنصيبه زعيما وئدت في المهد، ورمي بها في مزبلة التاريخ، وصارت نسيا منسيا، حيث إن الناس تركوه والتفوا حول خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ومن بعث رحمة للعالمين. تأثر هذا الرجل جدا من هذا التحول الجديد الرهيب الذي قضى على حلمه وزعامته السياسية، فندب حظه وأخذ على عاتقه عداوة الإسلام وأهله، وكان صدره يغلي كأزيز المرجل حقدا وحسدا على نبي الإسلام. ولذا ما فتئ يحاربه بكل الوسائل وبشتى الطرق المتاحة. لعلكم عرفتم هذا الرجل المصدور الموتور المتشبع بحقد وكراهية الرسول عليه الصلاة والسلام. هو عدو الله وعدو رسوله، عبد الله بن أبي بن سلول، زعيم المنافقين، الجذرة الحقيقية للنفاق وللرافضة ولليهود. فقد اعتنق ابن أبي الإسلام في الظاهر خوفا على نفسه وحفاظا على ماله ودمه، إلا أنه لم يصدق في إسلامه، ونصب منذ البداية العداوة الخفية للمسلمين مدفوعا بالحقد الذي تنام في أحشائه والخبث الذي طبعت عليه نفسه. كرس حياته لتقويض دعائم الإسلام ودولته، انطلق ينفث سمومه للتفريق بين المسلمين، وقد تفنن في صنع الافتراءات والفتن والمحن، ونجح في اختلاق الفتن وإثارة النعرات وشن الحرب النفسية وزعزعة الأمن في المجتمع المدني آنذاك. زرع بذور الخلاف والشقاق فيه في الضوء تارة وتحت جنح الظلام تارات وترات. عباد الله، إن إطلالة سريعة على تاريخ المدينة آنذاك تكفي للوقوف على جانب من الأراجيف التي أنشأها هذا الرجل، والمؤامرات التي حاك خيوطها خلال السنين السبع التي قضاها في الإسلام. فيوم أحد خذل المؤمنين وانسحب هذا المنافق ب300 من أصحابه قبيل اللقاء بالعدو، وفي غزوة بني النضير قام بتحريض حلفائه من اليهود على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاستسلام له، ووعدهم بالنصرة والمساعدة، فأعلنوا الحرب وانتهى بهم الأمر إلى الجلاء من المدينة. ويوم تبوك كان ابن سلول العقل المدبر لفكرة مسجد الضرار، وهو مسجد أسسه المنافقون ليكون مقرهم السري الذي تصدر منه الفتن وتصنع فيه الأراجيف لإثارة البلبلة بين المسلمين. وله من هذا القبيل عشرات المواقف الدنيئة التحريضية، وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي حاول فيها ابن سلول كتمان غيظه وبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، إلا أن فلتات لسانه كانت تشير إلى حقيقة مشاعره الدنيئة، كقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك، وقوله لمن حوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقوله تعريضا بالنبي صلى الله عليه وسلم: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومع كل فتنة كان يثيرها ونار كان يشعلها، تنزل الآيات تباعا لتفضح مسلكه وتبين حقيقته وتظهر وجهه الحقيقي، كقول الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وغير ذلك من الآيات. ومن أخطر المؤامرات التي حاكها هذا الخاسر، بل أعظمها على الإطلاق، هي ما كانت في غزوة بني المصطلق، حيث استطاع بدهاء ومكر شديدين أن يحيك مؤامرة دنيئة للطعن في عرض خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أزواجه إليه، عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة. وظل المسلمون وعلى رأسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق وعائلته، ظلوا يكتوون بنار هذه المؤامرة الدنيئة والفتنة المبيتة شهرا كاملا، حتى نزلت الآيات الكريمات من سورة النور لتفصل في القضية وتحسم المعركة، فتخرج عائشة منتصرة مكرمة، ويخرج الخاسر ومن تبعه خائبا خاسرا منهزما مخذولا. وبذلك يكون ابن أبي هو أول من أسس للإشاعة في المجتمع المسلم وبذر بذرته الأولى، فالإشاعة التي اكتوى ويكتوي بنارها آلاف المسلمين والمسلمات هي من صناعة ابن أبي في الأصل والأساس، وله نصيب من هذه الجريمة إلى يوم القيامة، باعتباره أنه أول من زرعها في المجتمع المسلم. فالإشاعة عباد الله قضية من أهم القضايا، سوسة خطرة تنخر في كيان المجتمع المسلم، تنال من تلاحمه وترابطه ونسيج وحدته، كم أقلقت من أبرياء، كم حطمت من عظماء، كم آلمت من نفوس، كم فرقت من عروس، بل كم هزمت من جيوش وأطارت من رؤوس، كم أفسدت من برامج، كم قطعت من وشائج، كم فككت من علاقات، كم مزقت من صداقات، لخطرها العظيم وضررها الجسيم على المجتمع والأسر والأفراد. تهتم بها الدول وتحاربها تحاربها بكل ما أوتي من وسع وقوة. جاءت جميع أديان السماوات، جاءت جميع الأديان السماوية بتحريمها وتجريمها، كما أن القوانين الوضعية تمنعها وتغرم مرتكبها. إنها الإشاعة، حديث الساعة، بئست البضاعة، وويل لمن أطلق لسانه وأضاعه، وطوبى لمن حبسه واستجاب لربه وأطاعه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قصة الإفك قديما وحديثا هي أخطر وأعظم إشاعة في تاريخ الإنسانية، فقد نالت من عرض أشرف سيدة وأطهر امرأة، وتطاولت على مقام أطهر بيت على وجه البسيطة. ومن هنا جاء الرد قويا مدويا سماويا ربانيا، نظرا لعظم الجريمة سطرها القرآن في 10 آيات متتاليات كريمات نزلت بتبرئة أمنا الحبيبة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وتزكيتها من فوق 7 سماوات لتكون منارة للناس، وتنبيها وتذكيرا وتحذيرا في آن واحد. فهل من مدكر؟ سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. إذا كان المنافقون أدوا أدوارهم الماكرة الخبيثة في عهد النبوة، وحاربوا الفضيلة، وسعوا في نشر الفرقة والنيل من عرض صاحب الرسالة، إذا كانوا تولوا كبر قصة الإفك وترويجها بين الناس، فهناك في جميع العصور من الناس من يسيرون على خطاهم ويسلكون مسلكهم ويعيدون نفس الأدوار، ضاربين عرض الحائط بالآيات القرآنية والحقائق التاريخية، بل خارقين إجماع الأمة المعصومة بأن من شك في براءة عائشة أو قذفها بما منه هي بريئة فهو كافر بإجماع المسلمين ومكذب بما جاء به الكتاب الكريم. وما نسمع ما بين الفينة وأخرى من اتهامات في عرض عائشة رضي الله عنها أو طعن في الصحب الكرام إنما هي امتداد لتلك الفرية الكبرى ومنسوجة على عيدانها. عباد الله، أراد زعيم المنافقين ابن أبي النيل من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم والحط من جاه ومكانة زوجه وأحب نسائه إليه عائشة، إلا أن الله خذله وأهانه ورد كيده في نحره وجعل تدميره في تدبيره، وانقلب السحر على الساحر حيث عامله الله ومن معه من المنافقين بنقيض قصدهم. فبدل أفول نجم عائشة وذهاب حظوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامها لدى المسلمين، جاءت النتائج على العكس تماما. ارتفعت مكانتها، سمت منزلتها، على مقامها، جاءت مكرمتها من عند رب العالمين، مكرمة تتقاصر عن وصفها الكلمات وتعجز عن بيانها اللغات، كيف لا وقد ذكرها الله وأنزل في شأنها وحيا يتلى إلى يوم القيامة. ذكرت قصتها في أقدس كتاب لا تناله يد التحريف والتبديل، يقرأها مليارات من البشر بأصواتهم العذبة في المحاريب والمساجد وفي الكتاتيب والمدارس، ويترجمونه إلى آلاف اللغات، ويبقى قرآنا خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كانت رضي الله تعالى عنها واثقة كل الثقة بربها، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا ويتولى الصالحين. فها هي رضي الله عنها تقول: ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأعلم أن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. سبحان الله، هكذا يولد الخير أحيانا من رحم الشر. وصدق الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. فبسبب هذه المؤامرة تلألأت عائشة رضي الله عنها أكثر فأكثر، وتبينت شخصيتها الفذة القوية بجلاء، ظهرت رباطة جأشها وقوة إيمانها. وحينما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم معلنا براءتها، يا عائشة أما الله فقد برأك، كانت أمها أم رومان حاضرة هذا المشهد، فقالت لابنتها قومي إليه أي أشكريه، فقالت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. يقول ابن القيم معلقا على هذا الموقف العجيب مبينا شخصية هذه الفتاة الواثقة بربها، يقول ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، والله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليها، ولا صبر لها عنه ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذه غاية الثبات والقوة. انتهى كلام ابن القيم. أيها المسلمون، هكذا إرادة الله فوق كل الإرادات، هكذا مشيئته فوق كل المشيئات. خاب وخسر كل من علق الأرهان على حبكة المؤامرة وشدة خبثها وعظيم وقعها، فخابوا لم يحصلوا على ما أرادوا، بل رجعوا بخفي حنين، وزادت مكانة حبيبة حبيب الله عند الله وعند رسوله وعند الناس أجمعين، وكانت المؤامرة سببا لذكرها عند رب العالمين وخيرا لها وللمسلمين بهذا الاعتبار. كم هو صريح النص القرآني والتوجيه الرباني، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. ونحن انطلاقا من هذه البشارة القرآنية والقاعدة الربانية، ألا وهي استخراج الخير من الشر والتربية بالأحداث، بل وإيقاد الشمعة بدل الانشغال بلعن الظلمة، وقياما بالواجب الملقاة على عاتق الخطباء والدعاة، فسنقوم بعون الله وتوفيقه بعرض سيرة أمنا أم المؤمنين عائشة وبيان جوانب شخصيتها الفذة عبر سلسلة خطب مباركة بإذن الله، ردا على من طعن فيها ونال منها، بدل أن نشتغل بالرد على كل ناعق وترهاته، لأنه مسكين لا يضر إلا نفسه، وعليه وأمثاله أن يأخذ الدرس من المحاولات البائسة التي سبقت محاولته والتي باءت كلها بالفشل. ونحن نبرهن بفعلنا هذا للعالمين أجمعين وللشانئين وخصوم سيد المرسلين وصحابته الكرام وزوجاته الطاهرات، أننا لا يمكن أن نقابل الطعن والسباب والقذف والشتائم بمثلها، فلسنا مثلهم، رغم أن لنا ألسنة حدادا وأنيابا وأظفارا ولنا بأس وقوة، إلا أننا تربينا بمدرسة النبوة، بمدرسة خير البشر البر الرحيم، فرغم أن مصاب الإفك أوقع في نفسه ألما وحرقة، فهو عرضه الشريف وبيته الطاهر وحبيبته المبرأة، إلا أنه كان رابط الجأش متماسكا صابرا محتسبا حكيما بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن فنحن خريج المدرسة المحمدية نختلف عن هؤلاء الشانئين الذين لم يعرف علامة التاريخ عنهم سوى السباب واللعان لأطهر النفوس وأشرفها من أهل البيت والأصحاب والآل، فبالله أعطوني عالما أو داعية من أهل السنة تلفظ أو سب أو شتم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فكفانا فخرا وعزا وشرفا هذا الاختلاف والتفاوت بيننا وبينهم. قالوا فلان في الورى لك شاتم وأنت له دون الخلائق تمدح، قلت ذروه ما أبالي بطباعه، فكل إناء بالذي فيه ينضح، إذا الكلب لا يؤذيك عند بنباحه فذره إلى يوم القيامة ينبح. فلسنا ممن يبادل السباب بالسباب والكذب بالاتهام الرخيص بكذب واتهام أرخص منه، بل نربأ بأنفسنا عن هذا المسلك الشائن، لأننا على يقين أن الحق لا يمكن حجبه وإخفاؤه، فلا يخفى على من يبحث عنه بتجرد وإخلاص. وستكون الخطب القادمة بمشيئة الله في هذه السلسلة في جميع جوانب سيرة أمنا عائشة رضي الله عنها، لنقف وقفات ونظرات مستخلصين الدروس والعبر، نستثمر الأحداث في اطلاعنا واطلاع أجيالنا على حقيقة هذه الشخصية الفذة وما تناقلته النصوص الصريحة والروايات التاريخية الموثقة عن حياتها ومواقفها. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله كريم المزايا وشريف الخصال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد عباد الله، فكونوا مع الله، كونوا مع الله، كونوا مع الله يكن الله معكم. احفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله يحفظكم، واعلموا أن مع العسر يسرا. نسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين أجمعين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب والمراء. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب قادتهم على التوحيد والقرآن. اللهم أصلح ولاة أمرنا خاصة، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.